إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نحمد الله تعالى أن ساقنا هذا المساق بين آبائنا وإخواننا وأبنائنا وكما تقدم أخونا جزاه الله خيرا أخونا عبد الرحمن الكبسي في كلمته التي قالها قبيل قليل أن هذه الزيارة والرحلة هي من حبنا لإخواننا وتزاورنا معهم نبتغي بذلك أن يجعلنا الله عز وجل وإياهم في من أوجب لهم محبة روى الإمام مالك في الموطأ بسند صححه الشيخان الوادعي والألباني رحمة الله عليهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله قال وجبت محبتي للمتزاورين في أو قال قبلها للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في هذا تكريم من الله أوجب الله عز وجل على نفسه المعظمة المقدسة محبة من كان هذا حالهم يتزاورون لله لا لغرض دنيوي يتحابون فيما بينهم لا لأشكال أو أجناس أو قبائل أو عشائر أو شيء من المال لا إنما لله يبذل بعضهم لبعض الآخر ماله لله وهكذا إذا جلسوا مع بعضهم فلله لا يجلس بعضهم مع بعض من أجل مشاهدة دش أو سياسات وأخبار وقيل وقال لا إنما إذا جلسوا يذكر بعضهم بعضا هذا الصنف ربنا عز وجل من كرمه أوجب لهم محبة فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الشيخ عبد الواسع كلمة ثلاثة الشيخ عبد الواسع كلمة ثلاثة إخواننا الأكارم، تحدث أخونا جزاه الله خيرا أخونا عبد الرحمن عن أثر الدعوة إلى الله تعالى في أوساط الناس، وأن كل منا يدعو إلى الله بقدر ما يستطيع، وسرد أدلة متكاثرة من كلام الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودعوة المسلم غيره هي ثمرة ما يتعلم بعد العمل بالعلم، فثمرة العلم العمل به، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فلو أن شجرة لها جذور وأوراق ولكن لا ثمار لها، فما نفعها؟ حطب ووقود للنار. أما طعم يتذوق وشيء يستخدم في المأكل والمشرب فلا. هذا حال العلم الذي لا ينتفع به صاحبه فلا يورثه خشية ربه. وربنا سبحانه مدح أهل العلم في كثير من المواضع في كتابه الكريم، ومن ذلك قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أعظم الناس خشية لله هم أهل العلم، أكثر الخلق توقيرا للخالق هم حملة الشريعة. أرأيت لو أن هناك إنسانا جاهلا وآخر عالما، فأيهما تراه يجتنب المحرمات؟ لا شك صاحب العلم، إذا ابتغى به وجه الله وأراد به الجنة والدار الآخرة. فالعلم الذي لله يحمى به صاحبه من المعاصي والمحرمات. وحياة الناس ما تلوثت وساءت وما نزلت بهم الفتن إلا للمعاصي التي أحدثوها. روى ابن أبي شيبة في مصنفه وذكر هذا الأثر العلامة ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء عن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قالت: إن المدينة رجفت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رجفت أي حصلت لها زلزلة، فإذا بعمر رضي الله عنه خطب في الناس قائلا: يا أهل المدينة، ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. هذا من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجد أن هذه الرجفة لم تأتي هكذا، هناك ذنوب حصلت وآثام وقعت، وإن كانت دون آثامنا وأقل من معاصينا بكثير، ولكن مع ذلك الذنب ذنب. فعمر رضي الله عنه فقيه من فقهاء الصحابة، بل ممن كانت لهم الفتوى، ولو قرأت في أوائل كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين علامة ابن القيم رحمه الله ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحابة الذين كانت تدور عليهم الفتوى، فيقول: يا أهل المدينة، ما أسرع ما أحدثتم. بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بينكم وبين فراقه وموته إلا زمن يسير، فما الذي صنعتموه؟ لما حصل هذا التغير؟ ثم قال: لئن عادت، أي لئن رجفت المدينة ثانية، لا أساكنكم فيها. ما أحب عمر رضي الله عنه أن يبقى في بلد ينزل الله عز وجل على أهله فيه غضبا. فالعلم يجعل صاحبه يوقر الله عز وجل ويعظمه. نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، ما لكم لا تخافون لله عظمة. فالعلم أيها المؤمنون سد منيع بين العبد وبين حدود الله أن يتجاوزها، حاجز بين العبد وبين ما حرم الله تبارك وتعالى. والذنوب شر، الذنوب والمعاصي شؤم على صاحبها في الدنيا والآخرة. كان أبونا آدم وكانت أمنا حواء عليهما الصلاة والسلام يرفلان في نعيم الجنة في لذة وهناء، وكلا منها رغدا حيث شئتما، وجعل الله عز وجل لهما في الجنة ما لذ وطاب من المآكل والمشارب والملابس ومما تشتهي نفوسهم، وابتلاهم الله بابتلاء واحد في داخل الجنة، شجرة محرمة: ولا تأكل ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فحرم عليهم الأكل من شجرة واحدة، وكل الأشجار الباقية يأكلان منها. وحصل أن ذلك العدو اللدود سعى في إغواء الأبوين حتى حصل منهما ما حصل. وانظر رآك الله، إن إبليس ما حصل له مقصوده من الأبوين بإخراجهم من الجنة إلا بعد أن سلك مسالك يسلكها جنوده في هذا الزمان إلى قيام الساعة، تزيين وإغواء وقسم بالله. فإبليس زين الأكل من الشجرة، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ويخاطب آدم: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طبيعة النفس البشرية تحب الخلود لا تريد الموت، ويريد الإنسان أن يعيش رفيع القدر لا يؤذى بشيء. وزاد على ذلك وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. حلف أن ما فعله معهما من الإغواء والتزيين وبذل الجهد في إخراجهما من الجنة أن هذا نصح، أنا ناصح، كما يفعل أهل الشر في هذا الزمان. قد يدعو إلى بدعة أو إلى كبيرة من كبائر الذنوب أو إلى أي ذنب ويقول لك: افعل هذا وإلى ذمتي هذه، وأقسم لك بالله أننا على حق، وأقسم لك بالله أن هذا هو الطريق. وأنت تعرف من قوله ومما يدعو إليه أنه قد خالف الآية والحديث، ولكن هذه هي طريق الشيطان. قال ابن القيم رحمة الله تغشاه، قال: فما قبل الأبوان، كلاما معناه ما قبل الأبوان كلام إبليس، ما قبل كلامه إلا لما حلف لهما بالله. ما كان يظنان أن هناك مخلوقا يتجرأ على أن يحلف بالله كذبا. كان واحد يحلف بالله ويكذب؟ ما علم أن هذا الشيطان هو أول المتجرئين على الحلف بالله كذبا. وحصل ما حصل. والشاهد أنه لما أكل الأبوان الكريمان من تلك الشجرة تغير الحال، كانا يلبسان من ثياب الجنة وحليها إذا بتلك الثياب تتساقط وتبدو السوءات وتظهر العورات، وهذا حال الذنوب والمعاصي دائما، أن المعاصي تكشف عورة العاصي وسوءته، وأما الطائع فإنه محفوظ مستور. ولهذا الله عز وجل جعل لباسين العبد، جعل لباسا ظاهرا يستر به البدن من الثياب والأزر وما أشبه مما يلبس أعلى البدن أو في أسفله، وجعل لباسا باطنا وهو تقوى الله. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ورحم الله من قال: وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فأول ما أكل من الشجرة حصل ما حصل، ولكنهما عليهما الصلاة والسلام تابا واستغفر ربهما وغفر الله لهما. إنما ينبغي لكل مسلم أن يأخذ العبرة مما حصل الأبوين الكريمين عليهما الصلاة والسلام. فالذنب والمعصية شؤم على العبد في الدنيا والآخرة. وتأملوا ذلك الحجر الأسود الذي هو في ركن من أركان بيت الله الحرام، ما خلقه الله عز وجل يوم خلق أسود اللون أبدا. روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. عجيب، حجر يتغير من البياض الشديد إلى السواد الشديد، ما ذنبه؟ إنما أراد الله تعالى أن يظهر لعباده شؤم المعصية، وأن شؤمها يصل حتى الجماد. فكيف بالقلوب؟ كم من قلب فتكت به معصية وذنب؟ ولهذا فإن الذنوب والمعاصي والفتن كلها عندما تعرض تعرض على القلب. في مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كأرض الحصير عودا عودا، وفي لفظ عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على مثل قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صححه الألباني رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد عادت أي تلك النكتة حتى يعلو قلبه ذلك الران الذي قال الله عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تأمل إلى هذا الحديث: إذا أذنب العبد، من هذا العبد؟ أل تفيد الاستغراق والشمول. هذا العبد قد يكون عالما من العلماء، قد يكون من الجهال، من الرجال، من النساء، الحكام، المحكومين، من الذكور، من الإناث، قد يكون من الأغنياء أو الفقراء، أي عبد كان. إذا أذنب العبد ذنبا، وما نوع هذا الذنب؟ ذنب كبير أو صغير؟ بعض الناس يخاف من الكبائر وما يخاف من الصغائر، أما الصغائر مش حالك، أمر سهل. بعض الناس صغيرة صغيرة، وتجد بعضهم يكذب، وإذا قلت له اتق الله أنت الآن كذبت، يتصل به شخص السلام عليكم، أين أنت يا فلان؟ قال أنا في مكان كذا، وهو ليس في ذلك المكان. أين أنت يا فلان؟ قال والله في البيت، في البيت. هو ما هو في البيت، هو في السوق. ما تفعل هكذا؟ قال كذبة بيضة، كذبة بيضة، نتخارج. ما في كذبة بيضة، والكذب ما في مخارجة. الكذب يورثك عند الله، الكذب من كبائر الذنوب. والكذب كما قال ابن القيم، كما أن أساس البر الصدق، فإن أساس الفجور الكذب. واستدل بحديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. قال كذبة بيضة، ما في كذب أبيض، كذبة كذبة. عبد الله بن عامر عند الإمام داود في السنن صححه الألباني الصحيح رحمة الله عليه قال: كان عندنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، فقالت أمي، أشرت بيدها وضمتها: تعال يا عبد الله، هاك أعطك، أي خذ سأعطيك شيئا. قالها الرسول صلى الله عليه وعليه صبي وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرة. قال: أما لو لم تعطيه لعدت عليك كذبة. بعض الناس يفعل هذا: تعال يا ابني، تعال تعال تعال، غطى يده، والولد يأتي أعطاه ملطام، أو آذاه في أذنه، أو سحبه من يده. لما لا تفعل به هكذا؟ تقول: تعال تظلم يداك، أعطيك 50، أعطيك 100. قال: لو لم أقل له ما سيأتي. هذا كذب، يربي ولده على الكذب من داخل البيت. يأتي شخص يسأل: أين فلان؟ الأب يقول لابنه: قل له يا ابني أبي غير موجود. يعلم ولده الكذب من داخل البيت. أعوذ بالله، كذبة كذبة. فتأمل رعاك الله. وآخر ينظر إلى النساء الكاسف العاريات في جوالات، قنوات، دشوش وكذا. بعضهم يظل ينظر ساعة كاملة إلى نشرة أخبار، وينظر إلى تلك الناشرة التي قد نشرت شعرها وبوترت وجهها وجعلوها كأنها عروس ستزف إلى زوجها في يوم عرسها. وينظر، ما تفعل؟ نسمع نشرة الأخبار. طيب، النظرة تسمع بالأذن ما هي بالعين. وهذا ينظر يتفحص، نسأل الله العافية. ولو أن تلك النشرة لو جاءوا بامرأة ناشرة قد بلغت 60 سنة لغلق الدش والقناة. ما لك نشرة؟ قال: مو من نشرة، في نشرات نشرات. فهو الآن يبحث عما يلتذ به نظره من النظر الحرام. بعضهم يقول: يا مطوع، لشدوها على الناس، إلى نظرة عادية، نشرة أخبار، هي نظرة إلى امرأة أجنبية. أين قول الله: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ وفي آية أخرى من السورة: وقل المؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهم. فبعض الناس يحاول أن يبرر الذنب بأي تبرير كان. بعضهم يحتال على شخص يغالطه 50، 100، 200، بكذا. حرام عليك، زدت عليه 100، أخذت عليه 100. قال: هي 100 ريال يا أخي، أنا غلطت 100، غيري يغالط بمئات الملايين، تحاسبني أنا؟ يريد أن يجعل غيره قدوة له، خطأ. الذنب ذنب مهما كان، فلا تحاول أن تجعل غيرك الذي هو أعظم منك ذنبا تقوم نفسك به. وذكر عن رجل كان يأخذ الرشوة، فجاء إليه في معاملة يقول له: وقع، ما أحتاج المسألة ولا ريالة. دفعوا إليه 1000، 2000، 3000، 4000 حتى وصلوها إلى 10 وزيادة. قالوا: اتق الله، المسألة ما تحتاج هذا المبلغ كله، حرام عليك. قال: حتى إذا دخلنا جهنم ندخل جهنم على شيء يكلف، يعني ندخل جهنم على شيء يستحق، أما يدخل على 1000، 2000 ريال أعوذ بالله. فكثير من الناس يستسهل الذنوب ولا يعلم أنها سائقة صاحبها إلى نار جهنم، إلا أن يوفقه الله عز وجل إلى التوبة منها في الدنيا قبل أن يلقاه. ف فالذنوب شر أيها الناس، تلوثت مجتمعات المسلمين، ذنوب في الشوارع، ذنوب في الطرقات، ذنوب في البيوت، ذنوب حتى في المساجد، حتى ونحن نقف أمام الله تعالى نقع في بعض المعاصي. ترى بعض الناس إذا صلى، بعض الناس يصلي في الصف كأنه واقف لوحده إمام، ما يقبل أحدا بجانبه عن يمينه ولا يساره، فاعل فرقة هكذا، يأتي واحد يقرب بجانبه فيرجع رجله هكذا. السنة إلصاق القدم بالقدم والكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. يقول أنس رضي الله عنه في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيرزق أحدنا قدمه بقدم صاحبه وكعبه بكعبه حتى لو فعل بأحدكم اليوم لنفر كأنه بغل شموس. هذه السنة. محمد عليه الصلاة والسلام عند الإمام الترمذي في السنن وأصله في الصحيحين عن نعمان بشير رضي الله عنهما قال: كان عليه الصلاة والسلام يسوي صوفنا كأنما يسوي القداح، أي كأنما يسوي السهم، ذاك الخشبة التي تكون للسهم، بمعنى يجعلها مستقيمة، لو حصل فيها انحراف السهم ما يصل إلى مقصوده. قال: فلما رأى يوما أنا قد عقلنا رفع يديه أراد أن يكبر، فرأى رجلا باليا صدره، أي متقدما على الصف، فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ماذا فعلوا؟ والله ما زنوا ولا سرقوا ولا أكلوا ربا ولا سفكوا دما محرما ولا عقوا الوالدين ولا قطعوا الأرحام ولا أساءوا الجوار ولا لعن بعضهم بعضا. ماذا فعلوا؟ لماذا الله تعالى يتوعدون عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الله بالواحد أنهم إن لم يتوبوا من هذا الذنب فهم متوعدون بمخالفة القلوب والوجوه؟ ارتكبوا ذنبا لم يقفوا أمام الله كما أمر، لم يعملوا بالسنة في أثناء وقوفهم أمام الله. بعض الناس يقول: أخي قدم جزاك الله خير، صلي بس، تسوية الصف من إقامة الصلاة، بعض الأحاديث من تمام الصلاة. إذن هذا ذنب من يقع فيه أمام الله، ما بالكم بالذنوب التي هي في محلات من ربا، من احتكار، من مظالم إلى غيرها. فالعلم أيها المؤمنون أعظم فائدة منه أن العبد يوفق به إلى خشية الله واجتناب المحرمات والمعاصي والآثام، سواء كان في بيته أو متجره أو مسجده أو شارعه أو في أي مكان كان، يعظم ربه من أن يقع في ذنب يغضب الله تعالى. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند عن معاذ رضي الله عنه صحابي الألباني في الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أوصاه 10 وصايا، وكان من ضمن تلك الوصايا أن قال له: وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. لا ينزل الله عز وجل غضبه على أمة طائعة، لا ينزل الله سخطه وعقوبته على أمة صالحة مصلحة، لا ينزل غضب الرحمن إلا على من يعصيه، على من يتجاوز حدوده. وتأملوا أحوال أمم السالبة الغابرة ممن أهلكهم الله تعالى، منهم من أهلكه الله تعالى بالغرق، ومنهم من أهلكه الله بأن قذف به وبداره الأرض، ومنهم بالصيحة، ومنهم بالريح، ومنهم كل ذلك لأنهم عصوا ربهم تبارك وتعالى. فالطاعة عز والمعصية ذل. أكتفي إلى هنا، وأخونا عبد الملك جزاه الله عز وجل خيرا إذا كان موجودا يأتي فيكمل ما يفتح الله عز وجل به عليه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم نقول ونسمع، وأن يعفو عن زلنا، والحمد لله رب العالمين.